يقولون عندنا الفراغ هنا كله فراغ، هذا لا تقعدهم، تعالوا شوية ليل هنا، اللهم عجل فرج وليك القائم، تعالوا ليل هنا حتى إخوانكم لهم مكان. صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا. طبعا نعرف احنا الأمة شنو معناها، يعني افرض العرب أمة، ترك مثلا أمة، الصقالبة أمة، يعني لكل هوية معينة متخصصة. القرآن يقول جعلنا منسكا. طيب ما هو هذا المنسك الذي ذكرته الآية الكريمة؟ المنسك به ثلاثة أقوال نرجع لها. القول الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا، يعني لكل أمة جعلنا دارا للعبادة. المنسك يقول دار العبادة، وهذا المعنى اللي يستفاد من عنده شنو؟ أن كل شريعة من الشرائع، كل أمة عندها عبادة، دار العبادة عندهم لازم تكون مكيفة وفق عقائدهم، نبالي وفق العقيدة اللي عندهم يكيفون دار العبادة. والحقيقة أن دار العبادة ولدت مع ولادة الشرائع، لذلك الآن أقعدنا إحنا نوعين من التواريخ. اكو عندنا نوع من التواريخ نسميه تاريخ الكتاب، يعني اكو تواريخ مكتوبة كتابة بالكتاب، واكو تاريخ لا تاريخ التراث، يعني الحفريات، نبهلي نفس الحفريات هاي اللي تكشف عن الآثار، هاي تاريخ نوع من التاريخ، واصبح علم قائم برأسه، معروف ان هذا الشيء اللي مدفون بالتراب شقد الى مدفون، تاريخ شكثر، معناه شنو، هو اصبحوا اكون العلماء متخصصين، والى هيئات والى كليات خاصة، مو بس هذا. طيب اذا نرجع نقول ان بمجرد ان ولد الانسان الله عز وجل ما ترك بلا تنظيم، لا بد ان ينظم. الانسان بدون نظام يتحول الى وحش كاسر، لان الانسان يملك طاقات. يعني انا ذكرت لك ان الانسان يمكن يقهر الكواكب ويمكن ان يقهر خليه صغيره. نعم، الانسان ما في شك ان كائن جبار مو عادي. بمجرد ان يوجد الانسان العقيده وياه، الشريعه وياه، الحكم وياه، ما يمكن ينترك بلا دين، لان الدين ينظمه، الدين يهذبه، الدين ينظم علايقه كما سياتينا خلال البحث ان شاء الله، ينظم علايقه بالداخل وبالخارج. اذا لابد من محل للعباده. هذا لما يكلف بالعباده، العباده لازم يكون لها محل، لان العباده من اهم اهداف، من اهم اهداف العباده التعرف على الناس والاندماج مع الناس والتبادل مع الناس. فهذا يريد له محل العبادة حتى يلتقي باخوانه، يلتقي باهله، بملته، ببني وطنه، يلتقي وياهم، يتبادل الرأي، يتبادل المودة، يشعر بالانتماء. يعني كل واحد يشعر انه منتمي، هذا منتمي لهذا وهذا منتمي لهذا. فلا بد ان تكون هناك دور للعبادة. طيب، هاي الدور اللي للعبادة اللي لابد ان تكون مختلفة طبعا حسب العبادات. المسيحيين مثلا عندهم كنيسة، اليهود مثلا عندهم كنيسة او بيعة، زين. الى جانب هذا مثلا اكو صوامع للمتألهين اللي يردون ينفردون، اكو الاجيرة مثلا الدير اللي يكون به الراهب، هم يعبد به وهم هو مثل قسم داخلي اللي يقيم به، زين. هاي كلها دور للعبادة. كأن القرآن الكريم شي يريد يلفت نظرنا، يريد يلفت نظرنا ان دور العبادة لا يكون تولد عندكم حساسية، ما دامت محافظة على وظيفتها، لانها ما دام هي طريق الى السماء، يعني كلهم ذولا يبحثون عن الله، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق البيعة، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق الكنيسة، واحد يدور عن الله عن طريق المسجد. الشاق بعضهم اكو عنده خطأ بالتطبيق، تمام، اكو اخطاء بالتطبيق. منين اجت هاي الاخطاء بالتطبيق؟ هاي اجت الاخطاء بالتطبيق من العبث، يعني من رجال الكيروش، مو اجت من السماء، لا لا، اجت من الجماعة اللي يسمون رجال دين. نعم، يعني مثلا ما يمكن اكو دين ينزل من السماء ويشرك بالله. هيك يعني عندما واحد يقول ان الله ولد، او عندما واحد يقول ان الله عنده اولاد وعنده الملائكة ذولا بناته، او مثلا واحد يجي يعتقد عقيدة من هذا النوع ان لله شريك يساعده، هذا قطعا مو جاي من السماء، هذا من العبث، من رجال الكيروش، يعني من الانحراف بالعقيدة. هذا الانحراف طبعا وراء مصالح، وراء اهداف. وإلا دور العبادة بأجمعها منافذ إلى السماء، إذا ظلت كما أمر الله بها، إذا مثل ما أمر الله عز وجل بها. طبعا تتفاوت أي دور العبادة، نبه لي، تتفاوت تبعا للعبادة، تختلف باختلاف العبادة. في هذه اذا ظلت محافظة على وظيفتها تعتبر دار مقدسة. يعني خل اقرب لك المعنى. احنا لما نريد نرجع الان الى تاريخ بعض الصوامع او تاريخ بعض الاديرة، اكو اديرة، هاي الاديرة كانت منتشرة، دير الراهب، وبي راهبات ايضا لاني نذرا ان تشن للعبادة جن. اذا ظل هذا الدير محافظ على وظيفته كمؤسسة دينية لا شك ان مؤسسة مقدسة محترمة بناس مثلا ابرار يتعبدون يذكرون الله عز وجل. اما اذا انحرر لا ما صار دار العبادة. مع الاسف احنا لما نرجع الى تاريخ الديارات ديارات الاشاقف نلقاها تحولت مو الى دور عبادة لا حانات مال خمر ومراكز مال بؤر رذيلة وفسوق وفجور يعني اللي يطلع على تاريخ الاديرة فالتاريخ مو نظيف مو لطيف ابدا وبوش الانسان يقدر يقرأ الديارات السادستي مثلا او جملة وفرض من كتب الجغرافيا الاسلامية اللي تنص على مواقع الديارات. والغريب انه كان بعض الحكام المسلمين يجون يقطعون الاف الاميال يجي له الى دير من هالديرة يقعد يشرب خمرة مثلا ويرجع. يجيك واحد من المؤرخين يقول شوية احسن الظن صموا عيونكم. يا شو اسمعني يا اخي تريدني اصير صخرة ما يصير. انا ارجوك يعني انا هذا يحكم باسم المسلمين واذا كان يحكم باسم المسلمين جاي قاطع له منك لهناك الاف الاميال وجاي الى راهبة او الى وحدة تصنع الخمر اكو عندها دير من الاديرة هي بدير وتبيع الخمر ويجي يمارس الخمر ويرجع يعني اللي يحب خليه يطلع يقرأ مثل ما اشرت لك انا الى المصادر يشوف شو اكو هناك. نعم يعني الواقع اوضاع ما يمكن ان تقبلها عقيدة من العقائد ولا يمكن ان تنزل بها شريعة من شرائع السماء وانما هي من عبث الناس. طيب هاي الاديرة مثلا افرض الكنيسة اذا ظلت محافظة على اداء رسالتها كما نزلت الديانة افرض كما نزل عيسى عليه السلام هي دار مقدسة. اما اذا لا صارت بها انحرافات هذه الانحراف يعني ما يمكن انت تلقى دين من الاديان يقول للانسان روح انت العب السنة كلها وتعال قد خمس دقائق تقعد لك ام واحد ما ادري يسوي لك شيء بالبخور وخلاص يعني راحت ما مقبول هذا يعني ما احترامنا احنا كدين نازل من السماء نحترمه نقدسه القرآن الكريم يقدسه ويقدس نبي الله عيسى عليه السلام ويقدس رسالته لكنه العبث اللي عبث به رجال الكليروس والكنيسة اللي تحولت الى اداة للقمع والى ضرب العلم تعرف كم عالم ذبحت الكنيسة لان اجى بنظرية خالف نظرياتها الحال هذا ما مو من رسالات السماء هي مو دار عبادة هي دار قامع. يعني لما تجي الكنيسة مثلا تستولي على الاراضي اللي للفلاحين والى الفقراء وتأخذها وتحولهم الى اجراء جوعانين هاي مو رسالة السماء ابدا. رسالة السماء غير هذا. رسالة السماء جاءت لانصات الناس مو اكو فد مقولة يقولون اذا اردت ان تبحث عن الله فاطلبه عند الفقراء. انت تشوف هذا الفقير اللي يكدح من عرقه هذا ما يصير انا اسلب رغيفة باسم الدين واخلي جوعان لا هذا ما يمكن ما يقبل بحال من الاحوال. لكن ما زالت الكنيسة مؤدية رسالتها لا هي موضع احترام وموضع تقدير ومنفذ الى السماء. الكنيسة او البيعة او الدير او الصومعة كلها هذه ما زالت تحافظ على اداء رسالتها هي مقدسة. مو يقول صاحب من الشعراء يقول ليس عيسى ولا محمد الا قنوات الى السماء وجسور والرسالات رحمة لا عذاب او الرسالات رحمة لا سعير ومزاج السماء لا حقد فيه والرسالات رحمة لا شعير. فما في شك أن دور العبادة ما زالت تتحافظ على أداء رسالتها هي موضع احترام. ليه؟ دار العبادة عند المسلمين شنو؟ المسجد. المنسك المسجد منذ جاء الإسلام ولد معه المسجد، والمسجد عندما ولد تميز عن دور العبادة الباقية. دور العبادة الباقية صارت أكو محاولة أن تفصل دور العبادة عن العلم، لأنه إذا فتحت نافذة على العلم أكو جملة من متبنياتها تصبح باطلة. يعني تشدرك أنا لما أريد أقول أن الشمس هي اللي تدور حول الأرض، هي اللي تدور حول الشمس، مو الشمس تدور حول الأرض، في شيء غير من الواقع. هذا نظرية علمية لما يجيبها عالم على كون ينقصب ينذبح لأنه قال جاب هالنظرية، يعني وضع غريب. يعني تصورك جماعة تعرض ولا الإبادة لوجود نظريات علمية. يعني واحد لما يجي يريد يقول لي أن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، المقصود بالسماء المطر لأنه يطلع من البحر ويرجع للبحر، وهي نظرية عبد الله بن عباس. هذا أكون أنا أجي ليه وأضف وجهه وأقول أنت كافر تقول أن المطر من البخار؟ لا بالعكس، الإسلام ما يضيق صدره بهؤلاء. هذا ما يقول أن البخار هو اللي سبب، يقول البخار واسطة طبيعية، المطر من الله عز وجل لأن هو اللي يرسل السماء مدرارا، هو اللي يوجه قطرات المطر في مضان النافع والضر. فأرجع المسجد إذن هو دار العبادة اللي ولدت بولادة الإسلام، وتميز عن دور العبادة أن ما انفصل به العلم عن العبادة. التنادر تلقى لك مسجد من المساجد ما به مكتبة، هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، والمساجد إلها فضل علينا في تاريخنا على تربيتنا، وما تزال إلى الآن المساجد مصادر هدى ومصادر نور للمسلمين. المسجد إذا حافظ على رسالته، كون يحافظ على رسالته ويخلو من البدع ويخلو من المنكرات، نعم يظل دار خاصة للعبادة. إذا صار دار خاصة للعبادة خالية من البدع والمنكرات فهو نافذة السماء المطلة على الأرض، هو عمود من نور، هو بيت الله اللي يحمل أقدس المعاني. زين، احنا عندنا اول بيت اللي نعتبر المنشك الاول للمسلمين دار العبادة، الله عز وجل حرره في مثل هالليلة، يعني فتح مكة هالليلة، ومكة المكرمة لما فتحت شنو معناها؟ معناه ان البيت الحرام خلص من البدع من المنكرات من المشاكل، خلص من الاصنام، خلص من الممارسات المنحطة، خلص من بعض التصرفات في داخل الكعبة، هاي كلها اهرها الرسول في مثل هالليلة. يعني عندما صار الفتح وأعاد الله عز وجل مكة المكرمة للمسلمين، ودخل النبي وقريش كانوا يتصورون أن النبي راح يجتاحهم لأن دول مسوين ويا المسلمين بلايا، يعني ساكين دماء ومعتدين على كرامات وناهين. جاء الإسلام بين لهم أنه لا، هو دين الرحمة، واستشعر العطاء، وما كافأهم النبي إلا بكلمة بسيطة خاطب بها ضمائرهم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخل إلى الكعبة المشرفة. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن يخلي الكعبة الشريفة تعود إلها روحها، روحها شنو؟ الاتصال بالسماء. فأصعد بلال، أذن بلال رضوان الله عليه، أذن أذانا، وتعرف بلال جاي بنشوة ناصر، وكان رحمه الله شديد الحماس رضوان الله عليه، شديد الحماس للإسلام، صاح صعد على الكعبة الشريفة وأذن أذانا المعروف. بعد هاش وقت بعد أن طهر له النبي ظهر الكعبة، صعد علي بن أبي طالب على كتفه وقال له تصعد تأخذ هذه الأصنام. قال له يا رسول الله مسألة صعبة علي، أنا ما حط رجلي على كتفك وأصعد. قال له هكذا أمرني ربي، وفعلا طأطى له كتفه وضع رجله يقول لو شئت أنا طال السماء لطلتها، فعلا صعد إلى سطح الكعبة بما يأخذ الأصنام، يضرب الصنم بالآخر ويقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، إلى أن طهر سطح الكعبة من الأصنام. بعد أن نظفها وخلصت شعد البلال ليعلن كلمة التوحيد، واحنا كل امنا ان تبقى الكعبة الشريفة دائما رمز لوحدة المسلمين، ان الله يرفع قدرها وان يجعلها الغطاء اللي يغطي المسلمين ولا ينبعث منها صوت يفرق المسلمين. ان شاء الله تكون الكعبة الشريفة كما كانت رمز وحدتنا وتجمعنا، كذلك تكون الان الرمز الذي تلتف حوله مشاعر المسلمين وقلوب المسلمين والتشوف، يعني الشحنة الروحية اللي يدركها كل واحد عندما يدخل الى الكعبة الشريفة ويشوف المنظر قدام عينه يشعر بها الشحن الروحي الغريب. فارجع للآية، نبه لي الآية تقول ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، يعني كل أمة من الأمم اللي عندها شريعة وعندها عقيدة عندها دار للعبادة، فأنتوا انظروا إلى المؤسسات على أساس أنها دور للعبادة، بس مو ذنبها أنه الناس ينحركون. أنت تمر على كنيسة أوه هاي محل الشرك، لا مو شيء، لا الأساس ما كانت محل الشرك، هسا اجوا جماعة بعدين قال باسم الأب والابن وروح القدس وخلق له مشكلة، هذا هو يتحمل وزره ومسؤوليته، لكن كدار للعبادة لازم تبقى موضع تقديس موضع احترام، لأنها منفذ للسماء. الله عز وجل ما نزل الأديان حتى يصير بعضها سبب لاحتقار الناس ويكون بعضها الآخر سبب لرفعة، أبدا. الأديان جاءت لتهذيب الناس ولتربية الناس، ولما جاءت لتربية الناس الواقع أرادت أن تخاطب شنو العامل الإنساني في داخلهم، العامل الإنساني في داخل كل إنسان، لأنه يبقى المسيحي أو يبقى غير المسيحي ويبقى إنسان قبل أن يكون مسيحي وقبل أن يكون مسلم، هو إنسان أقعدهم عامل مشترك العامل الإنساني. الأديان جاءت تخاطب العامل المشترك، نبهلي. فكأن الآية تقول أنت لا يكون واحد من عندكم يحتقر أو تطلع من عندك كلمة بداء، ترى لكل أمة من الأمم احنا جعلنا منسك، هذا المنسك هم ناسكوا يعني يمشون عليه، تبع دينهم تبع عقيدتهم حسب رسالتهم، وليس معنى ذلك أننا لا ندين الانحراف، لا ندين للانحراف، لكن اكو فرق بين إدانة الانحراف وبين التهريج. مرة أرد أهرج يا كافر يا ابن الكلاء، لا يا أخي هذا مو أسلوبه، لا تعالنا أنت تقول هاي مؤسسة تدعو إلى الله وأنت تتصور أن الله عز وجل يمكن أن يتعدد، النظرية بها خطأ، دليل الخطأ كذا 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 كذا، هذا الأسلوب اللي يريد الإسلام، نبهلي، هذا هو الأسلوب. أما أن الإنسان يزدري ويحتقر دار العبادة خلاف المزاج اللي تريد الشريعة الإسلامية، زين هذا الرأي الأول. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوا، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني التفت له، لكل أمة جعلنا منشك، يعني جعلنا مكانا للنشك والذبح. يعني شنو؟ يعني احنا عندنا فكرة الفداء. نبه، فكرة الفداء تقريبا كانت منذ وجدت الإنسانية، أن واحد يتقرب إلى الله بدم الأضاحي، يتصور أن الأضحية نعم مقربة إلى الله، هذا الشعور اللي كان عندهم. تم لاحظ أنه الآن لما يجينا واحد وريد نكرمه نطالب إني بلا يبيع أنا البحث أحد رجله، ها؟ نعتبر العمل مقرب إلى، بينما إحنا عندنا فكرة الأضاحي ما قامت على هذا. فكرة الأضاحي قامت على أساس أن هاي الأضاحي تنذبح ومنتجاتها مثل ما ذكرت لك قبل ليلتين تتوزع على الفقراء، لحم المنتجات الأخرى توزع وين؟ على عباد الله، على الفقراء، فقراء يأكلون منها. هذه فكرة الفداء، وعلى أن فكرة الفداء مرت بأطوار اجتماعية غريبة، بعضهم كان يرى فيها مخلص، بعضهم كان يرى فيها تقرب إلى السماء، بعضهم كان يرى فيها خلاص من العالم إلى آخره، يعني كل واحد عنده رأي. بس في الإسلام، والأساس هي الرأي حتى في الأديان الأخرى، أساسا هاي الأضاحي الله عز وجل عندما أمر بها أمر بها للتوسعة على الفقراء، هاي الهدف. طيب ليش جعل لها مكان؟ يعني احنا عندنا الذبح ما يصير الا بمنى، ها؟ منى هي مكان الذبح. ليش؟ يعني مكان اخر افرض بالشرايع الاخرى ايضا لهم مناسك لهم مكان اماكن ما يصير الذبح الا بها، يعني صور المذبح بالكنيسه مكان خاص، بعض الشرايع عائدها امكنه معينه يتم الذبح بها. ليش؟ شنو السبب؟ اولا السبب الاول ان منظر الذبح ما ينبغي ان يكون منظر عام في كل مكان. ليش؟ لانه يمر الطفل الصغير يشوف المنظر قدام عينه، يشوف سكينه يذبح، قد يكون يخطأ نفس التطوير، يصير عنده خطأ بالتطوير، صارت حاجته. واحد يقول مريت على مقبرة شفت امرأة قاعدة وحولها قبور اربعة وهي تقول صبرت وكان الصبر خير وسيلة وهل جزع مني يؤدي فاجزعه، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال برضوى اصبحت تتصدع وخالت دموعي حسرة فرددتها الى ناظري فالعين في القلب تدمع. يقول بالتلهامة الله ابياتش ألمتني، هاي الندوة ألمتني أذتني. ما تقولي لي شنو من يكون منك اصحاب هذه القبور؟ قالت لي والله هذا زوج بار محترم واطفال نعم ثلاثة راحوا في وقت واحد. ترى شنو الموضوع؟ قالت الموضوع عجى الزوج الى البيت واكو عنده اضحية يوم اضحى، اخذ هذه الشاة ذبحها قدام واحد من الاطفال، هذا الطفل لما طلع ابوه اخذ السكين وجاء لاخيه قال له دعني افعل كما فعل ابونا بالضحية، الطفل ما يأكل قطع وجاي ضرب ورقبته قتل للطفل، ثم حس ان هذا ارتكب فرد فعل غير مقبول هرب. تقول الحان طلعت الحق اريد اشوف وين راح هذا الطفل اللي يتيه يروح من عندي، عندي هذا طفلي الصغير تركته بالخباء او بالبيت، اجا يحبو وانا طلعت اروح ابحث عن الصبي، شفت الصبي فم الذئب في قلبه في امعائه، هذا الصبي اللي طلع هرب افترسه ذئب. زين رجعت اثنين رايحين، شا شفت هذا الصغير اللي تركته بالبيت حبى الى الموقد فاحترق في النار. اجى الابو شاف اولاده الثلاثة هكذا شهق شهقة ومات. تقول له واريتكم اربعتكم في مكان واحد. وطبيعي انا الان الحياة مش ودة في عيني. فتصور الحادثة قد تكون بها عنصر اسطورة وقد تكون له واقعية. المهم انه هي فعلا اكو ايحاء. بغض النظر عن ان الطفل يتعلم يتألم فضلا عن ان يتعلم يعني هذا شيء يرعبه. الطفل يرعب، الانسان الضعيف القلب يرعب، رجل او امرأة المنظر مو سهل امامه المنظر. ولذلك احنا عندنا بعض المهن قالوا بيه عنصر كراهة، تتنبهلي شوي زين. فالمهم ان هذا المنظر مشي لطيف قدام الناس ابدا. ولهذا حتى عن الطفل طفل الحيوان ما لازم ذبحة امامها، ولا ابن الناقة فصيل الناقة ما ينذبح قدامها، لانه هذا يترك في قلبها آفة حس. هاي كائن يحس، هذا احساس، هذا نسوة من الادراك. ما تشك ان المنظر يؤلمها. فالذبح انا لما اريد اتقرب به الى الله ما اجي اسبب لي مشكلة، من ما اريد اتقرب الى الله اجي اسبب لي مشكلة بالارض؟ لا. فلازم عندما اذبح مكان منحصر خاص، هذا المكان حتى اجنب الناس النظر الى هذا المنظر اللي قد يكون لا تريده بعض النفوس، ولا ترتاح الى بعض النفوس، ولا ترتاح الى بعض المشاعر. ومثل ما قلت لك يعني مو تصور انت المنظر هذا لطيف. يعني هذا كان الله رحمة ابو العلاء المعري اذا جابوا له فرخة دجاجة ما يأكلها، يقول استضعفوك فذبحوك. شافوك اكو عندنا نباتين طبقة موجودة الى الان ما يسوغ له، يقول لك انا ما كنت ما اجد مبرر والله اذا كل لحم ما كل لحم ملاش. شنو على شنو الحيوان هذا يرفش قدام عيني؟ هالجانب موجود هذا متأصل. فعلى العموم ابعادا لهذا المنظر عن اعين البعض اقتضى الامر تخصيص محل معين خاص للذبح، وهذا الجائر يتقرب الى الله بالنسك المنسك عندها المكان عندنا في منى وعند الاخرين امكنة معينة جين لذبح. هذا جانب. جانب اخر اكو ان ذبح الحيوان الى شروط الى اصول. احنا يعني الان الفقهاء طبعا يحددون في باب الذبحة ان شلون يستقبل القبلة، شلون مثلا تكون السكينة حادة، مكان الذبح وين يصير بالنسبة الى الجوزة، اذني الاوداج الاربعة شلون يقطعهن يفريهن يقطعهن. يعني اكو شروط للذبح. اكو بعض الناس ما قد يكون ما يهم هذا، يقدر ابيع لحم انا يقولك انا التزم هالسيسم شو هالحش هذا. هذا موجود تشينيونه. لا، وانا مشكرت لك ان من جملة وظيفة الرئيس المسلم حماية العقيدة في نفوس الناس، كون يحميها العقيدة. شلون يحميها؟ لازم اكون مشرفين. هذا الامر كان يقوم به المحتسب، يشرف على الذبح حتى يتأكد ان الشروط الشرعية مراعاة بالذبح هي ولا شرط شرعي مراعاة او مو مراعاة. وهذا ما يكمل اللي عنده دين، خلي ما عنده دين تسوي له. فهذا عنده دين تقدر قبلي اذا عنده مطعم وانت مطمئن، لان هذا عنده دين مطمئن ان هذا ما يأخذ اللحم الا من مصدر حلال. واحد لا والله شو بدري يقول لك هذا شيء لطيف وناجك وجاي من هولندا مثلا، انا شو عنده وخش لحم وخلاص يبيع، ما عنده ما يتقيد. لكن اذا خارب مكان معين ومشرف عليه واحد، بذلك تكون وسيلة مساعدة على حماية العقيدة، وسيلة مساعدة على تنفيذ الشروط اللي يريدها، وسيلة مساعدة حتى الناس تأكل حلال. ليش تأكل حرام؟ لأن الله عز وجل حرم الذبيحة. أي ناحية؟ بعدين أكو الذبيحة أجزاء كون يطلعها، أكو أجزاء بالذبيحة بعضها مضر كون يطلعها القصاب يستخرج، أكو بعض الغدد، أكو بعض المواد اللي موجودة بالذبيحة. ما في شك أن النسك إذا وضع في مكان خاص الذاب، هذا المكان بحماية للعقيدة، يعني هدف من أهداف الذبح أن يكون بحماية للعقيدة. نخي اثنين، بعد من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح، من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح أن يكون هذا المحل الخاص، يعني تقدر تقول عنه أنه محصور، يعني تنعرف بالذبائح اللي وضعت وذبحت في سبيل الله، حتى لا يكون يجي غير المستحق يأخذها. أكو مرة مستحق على الرحب والشعر يأكلها، مرة لا والله غير مستحق يجي نهب ذبيحة وراح. وشفنا احنا بالحج مناظر من هالنوع رأينا، بينما اذا صار محصور في مكان وامكن السيطرة وامكن توجيهها الى الجهات المستحقة، امكن المنشك. اذا نرجع للآية، المنشك اذا هو عبارة عن المذبح، والشكل لكل امة جعلنا منشكا هم ناشكوه، يعني جعلنا مكانا للذبح يمارس فيه الذبح على طريقتهم، كل واحد عنده ممارسة في شريعته شلون يذبح الذبيحة واللحم وين يوديه. يقول احنا كل امة من الامم اعطيناها شعائر، وترى هذا يعني لا واحد يشتبه يقول هم الناس الناس في كل مكان، ليش كل واحد الى شكل؟ لا، مو مسألة الناس الناس، لا، أأكد لك المناخ الى دخل، الموقع الجغرافي الى دخل، العقيدة الها دخل، كل واحد عنده نمط من الانماط. فلتروح العيد الان، الان عندنا بعض الامم ما الذبح للحيوان، يقول لك هذا ما يشعر بألم الذبح انا خلي اخدره، اما اطيب رك مخدر او يضرب على رأسه الى ان يفقد الوعي الله يذبح. ها، على انه هم يضحكون دولة. ليش يضحكون؟ لان دولة اللي يخاف الحيوان يحس بالألم، يذبحون شعوب بكاملها يعينون عليها يوميا، ها، يذبحونها بكاملها ما يخالف في سبيل مطامعهم، لكن ينقدون انتم المسلمين قشات، شلون تجيبوا لهذا الحيوان تذبحوه وتخلوه يرفش؟ احنا قشات؟ ها، اللي ذبح له شعب كامل هذا مو قاسي. ها، انا اذا ذبحت حيوان كما امر الله عز وجل انا اعتبر، يعني كلام ما له قيمه، كلام للاستهلاك، ها، كل قيمه ما الى. فموضع الشاهد ان كل امه عندها مزاج، عندها طريقتها في الذبح، عندها طريقتها في وضع اللحوم مثلا. فالآية الكريمة تقول الله عز وجل ما شاوى الناس، احنا جعلنا لكل امة منشك هم ناسكوه، طريقة امة بالتبعيها. اثنين، ثلاثة، ان المنشك المقصود به الشريعة، العقيدة، الشريعة والمنهاج، ولعل هذا الرأي يميل اليه الاكثر. شنو معنى؟ يعني يقول ان البشرية تدرجت في وجودها. شو تتنبه لي؟ يعني انت الان الانسان اللي تعيش وياه بهذا القرن مثل الانسان اللي كان كنا نعيش وياه افرض قبل قرن من الزمن، قبل 100 سنة؟ طبعا لا. يعني انت الان عندك الطفل من تشوفه تعرف هذا جيل التلفزيون، هذا هذا جيل انترنت، هذا ما في شك انه يختلف تماما عن الطفل اللي عاش قبل 30-40 سنة بلا كلام، لان هذا المنجزات العلمية الوضع الحضاري كل انعكس عليه وعلى سلوكه يختلف تماما. تطور هذا تطور ونوضع بآفاق بها تحفيز وتحدي لمخه، صار يختلف تماما عن الطفل اللي كان قبل فترة. ويختلف تماما يختلف. زين، منذ ولدت الإنسانية، يعني الإنسانية عندما ولدت شنو كانت معلوماتها ومداركها؟ مداركها محدودة، الله عز وجل أعطاها حسب مداركها. يعني انت هسه لما يجيبوا لك طفل رأسا يسجلوه بالمدرسة، تعطي معلومات ثانوية، لو تعطي معلومات تبقى ولا تعلم الحروف، ثم تعلم شلون يجمع الحروف، ثم الأصوات، ثم شلون يتكاها وتتدرج به في المعرفة. عينا الدنيا هكذا، الشرائع اللي نزلت من السماء إلى الأرض أخذت بعين الاعتبار تدرج البشر بالتطور، فتلقى بعض الشرائع جابت أشياء ممكن أن نعتبرها بدائية، مثلا نعتبرها أشياء بدائية تماما، وبعض الشرائع لا، شوية اتطورت أكثر الفكرة عندها، طلعت من مستوى البدائية إلى مستوى أكبر. بعضها حرمت عليها بعض المأكولات، وبعضها لا ما حرمت عليها بعض المأكولات، المأكولات مباحة إلها. يعني الله عز وجل أخذ بعين الاعتبار كل أمة وحاجاتها، كل أمة أنزل لها شريعة بمقدار مداركها، وإذا ختم الشرائع ختمها بإيش؟ بالإسلام. هسه قد يقول لي واحد زين، إذا كانت البشرية متطورة شو هذا حكيكم مثل حكي الشيوعيين؟ شلون يعني ليش؟ يعني يقول لك الشيوعيين يقولون أن الديالكتيك يشتغل لما يوصل للشيوعية، بعد الديالكتيك ما يشتغل بعد، لأنه بعد تناقض ما يحصل، ماكو تناقض، لأنه الجدل أو التناقض اللي نعبر عنه ديالكتيك، يعني الانتقال من الحالة القائمة للحالة المتصورة المتطورة، ايه هالشي وقفها، البشر موجود والحاجات متطورة، ليش الديالكتيك لهنا ويوقف؟ فانتو ليش الاديان ليقوم وتوقف؟ ليش الله ختم الاديان؟ شعرت الاشكال شنو؟ انه انتو لما تقولون ان البشر متطور ولذلك الشرائع تكون متطورة، ليش ختم الله الشرائع بالإسلام؟ ليش ما خلانا دين وراء الإسلام ودين وراء يساير البشرية بالتطور؟ أنا أبين لك، لأن قواعد الإسلام التي وضعت، قواعد الشريعة الإسلامية التي وضعت على شكل متطور. شلون؟ عشان أقرب لك، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جد القوة مثلا أقرب أيام النبي كانت سيف ورمح وفرس، بعدين اتطورت صارت أقرب من جنيق ودبابة توضع بها النار وتقذف، جد بعدين تطورت صارت بندقية بدائية، بعدين الآن وصلت إلى صاروخ وسرعه تصيرها ما ندري. اذن هذا النص اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، كل يسمى قوه، السيف قوه، الفرس قوه، المنجنيق قوه، البندقيه قوه، والصاروخ ايضا قوه. النص التشريعي كله يستوعبها لانه مفهوم عام وينطبق على هالمصادق. ترجع للإسلام عند المفاهيم التي جاء بها، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. أجي أنا عندي بلد أسكن به بكثافة سكانية، هاي الكثافة السكانية مثلا على كل كيلومتر مربع 10 أو على كل كيلومتر مربع 20، أجي أنا أفكر أن من سبق إلى أرض فهي له، هذا النص مضطرد دائما يولا. اذا صار البناء اريد اوزع الارض، انا بلدي ارضي محدودة والبشر عندي متزايد، ما يصير اخلي واحد ماخذ مثلا 10,000 كيلو متر مربع وواحد يريد 100 كيلو او 50 كيلو، ما عنده. لا، اعيد النظر في توزيع الارض. نبه لي ليه؟ لان الله يامر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه، ووضع الشيء بموضعه ان اعطي لكل انسان كفايته، حاجته، ما اخلي واحد جائع وواحد مدخوم. نص اذا يمشي وياي. ادنى القواعد العامة الموجودة في الكتاب الكريم، قواعد متطورة تستوعب حاجات الكون تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. العقد مثلا كانت العقود عندنا معروفة، بيع وشراء، عنده شوية حنطة يبيعها، يشتري بها خام مثلا او يشتري بها اشياء اخرى. اتطورت العقود الان، اتطورت، صارت عقد تأمين، صارت عقود اخرى، هل يشملها النص او لا؟ طبعا هذا نص شامل. اذا هاي العقود ما بيها ربا ولا بيها غرر ولا جهالة، ينطبق عليها النص. اذا الاسلام جاء بصيغ متطورة، مهما تتقدم الدنيا يستوعبها. ماشي، سير التطور، قواعد مرنة وماشية. فاذا عرفنا هذا نرجع الآية تقول كذلك كل أمة من الأمم، جعلنا لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. كل أمة أعطيناها شريعة مسايرة للتطور، ولذلك تلقى بعض الأحكام هذه اللي موجودة عند البعض قد يكون احنا نرميها بالجمود، لكن لا، مو مسألة جمود، ماخذ الوقت بعين الاعتبار، كلما يتقدم الوقت تتقدم. زين، ثم انتقلت قالت فلا ينازعنك في الامر. شنو معناه؟ كأنه الآية تقول لي احنا لما كان كل دين من الأديان هو انما نازل لصلاح البشر، فكل دين الى وصفاته، ما يصير يجي واحد ينقد. اذا كان الدين بعده كما هو نازل من السماء، اذا ملعوب به واحد ما لي شغل بالملعوب، لا، النصوص السماوية يقول له لا ينازعون. مدولة كانوا يجون ينازعون النبي، ليش ينازعوه؟ ينازعوه تعال ليش انتم المسلمين الان لما واحد عندكم يذبح له ذبيحة تاكلوها، لكن اذا ذبيحة تموت تجعلوها حرام، هاي ذبحها الله، هاي قتلها الله، اللي الله يقتله انتم تاكلوه، اللي قتل الانسان تاكلوه. يعني جدل مال اغبياء، هذا مو الشكل. وما يعرفون ان سر الموت قد يكون ناتج عن مرض، والمرض مؤذي. لا، سنكره بعيد. الان الجدل اللي موجود عند بعض الامم، تعالوا انا المسلمين، انتوا شنو عندكم هالمأساة هاي؟ تعدد الزواجات. هو عنده 100 زوجة بالحرام ما يخالف، هو عنده خلائل ما يخالف، لكن لو المسلم اذا اراد يعطف نفسه وما ماخذ ظروف الاسلام، هو هذا يعرف ان الاسلام شلون انولد. الاسلام انولد محاصر، داير مداير الشرق والغرب يريد عبادته. الله عز وجل اخذ كل حاجات الانسان بعين الاعتبار، شطة مادة مفتوحة، هي مو مفروضة، مو واجب، يعني مو واجب كل واحد يزوجها، لا، لكنه تزوج امرأة والمرأة ما ولدت، وهذا يريد لعقب بدل ما يبقى مكبوت وصير علاقاتهم سيئة والبيت متوتر، اباح له ان يزوج امرأة ثانية حتى اذا صار عنده طفل الله يرزقه طفل. مثلا امرأة مريضة وهاي رفيقة عمر، ما يريد يطلقها، ما يستفيد بها، ويريد يبقى على علاقة بها ويحترمها، بدل ما يبعدها يضطر يزوج امرأة ثانية، لانه هذا انسان والى حاجاته. اكو حاجات، وان كان انا اعترف ان احنا لما نعدد الزواجات ما ناخذ هاي الامور بعين الاعتبار، لا، عندك فلوس راح قارب اخذ له واحدة او اثنين ثلاثة، تمام، هاي موجودة.
يعني مو ما عنده قد تكون ما عنده الحاجات.
لكن انا هذا مو ذنب القانون، ذنب اللي يطبقون القانون. ها
الشريعة اخذت بعين، ما تدري انت هذا تعدد الزواجات يعتبر جريمة في اوروبا، جريمة بالغرب.
تقول له انت الان هذا اللون من العلائق اللي تنشئها وبعدين تجي بها الدم البارد وبها البلاء والبلاء دراس السنة اعترفته خلاص الله وخر عنك الذنب. هذا شيء ما يطهر الضمائر ولا يطهر المجتمع.
المجتمع اراده الله عز وجل ان يكون نظيف، بدل ان يرتمي الانسان باحضان الحرام يضطر ياخذ امرأة ثانية اخرى مثلا.
فهاللون من التفاوت الموجود هذا موجود المن طبعا الى اختلاف بنية كل شريعة عن الشريعة الاخرى.
فلا ينازعنك في الامر
ثم قال ادعو الى ربك. انت لا تهتم ولا استعملوا اسلوب نفسي. انت شايف الناس لما يردون يوقعونهم واحد خلاص هذا وقع انتهى خلاص، وانمر عند الاشياء قدامه وقع الى ان ينهار نفسيا. ها يخلوه ينهار. اكو بعض الناس ما عنده مروءة، ما عنده يعني نبل، ما عنده وعنده مصلحة في ان يوجع هذا. هذول قريش هكذا كان يمر النبي مع الساحات قدامه، ساحر مجنون. يقول واحد من شعرائنا مارد لم تثنه هبهبة لا ولا قول مرد طاح طاح. هذا يقول لا تهتم انت ولا تسمع كلامهم، بلا ادعو الى ربك. التخليك لازم طريقك. هؤلاء يردون يوقعوك هدفهم. لا 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 تعرض نفسك للوضع وانت جاي تحمل رسالة الانقاذ للانسانية. ادعو الى ربك، ادعو الى الله، ادعو الناس حتى يسلكون شنو طريق الله، درب الله عز وجل. ادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. شنو معنى انك لعلى هدى؟ تقول له الآية تقول له رسالتك هي الرسالة اللي تتمشى ويا الفطرة الانسانية. رسالتك هاي دولة ما يهمك شي يقولون، هاي كلماتهم او دعواهم او اعتراضهم على الشريعة على دينك لا تهتم له، لانك انت عندك دينك دين يتمشى مع الفطرة. قال واحد اعرابي قالوا له انت شو اسلمت لما دعاك محمد اسلمت ليش؟ قال ما رأيته قال افعل شيئا وقال العقل لا تفعله، ولا رأيته قال اترك شيء وقال العقل افعله. كل آراءه وأوامره تمشي ويا العقل، تمشي ويا الفطرة. فعلا تمشي ويا الفطرة يعني. ولا أرجوك سوى هذا دين اللي يجي يقول لي أنت إذا تريد تتقرب إلى الله ابتعد عن المرأة. شلون ابتعد عن المرأة؟ الإنسان نعم ذكر وأنثى، الإنسان زوج وزوجة، الإنسان هاي الفطرة الطبيعية. أصلا البيت اللي ما بي الزوجة مو بيت، مقبرة. ها يعني في واقع الأمر أن الله عز وجل جعل المرأة سكنا للرجل وجعل الرجل غطاء للمرأة ولباسا لها. ها؟ وتكامل أكو بين هالشطرين، تكامل. هاي الفطرة الطبيعية، هاي فطرة الله. انت تجيني تقول لي لا اذا تريد تقرب الى ملكوت السماوات ابتعد كما هو موجود في رفق المسيحية، ابتعد عن المرأة. كلام ما له قيمة، ما ينسجم مع الفطرة. اكو من هالنوع كل الشرايع قضايا جابوها رجال الكليروس ما تنسجم مع الفطرة. بينما الآية تقول للنبي انك لعلى هدى، الله رزقك دين والحمد لله، مشتق من الفطرة، نابع من الفطرة، نابع من اعماق المزاج الانساني. وفعلا فعلا الشريعة الاسلامية هي دين الفطرة، هي الدين الذي يرد النفوس ويرد العقول. الآية تقول لي انت طريقك طريق مستقيم، ادعو الى وحاول دون هذا الطريق ان تكافح حتى توصل الى نهاية رسالتك، وهي هاي رسالة الانبياء. هاي رسالة الانبياء بعد، ورسالة الامتداد الطبيعي للانبياء. فالان نرجع، الحسين امتداد طبيعي لرسول الله. الحسين ما يجي يحمل شريعة خاصة، لما نزل يوم العاشر نزل شنو سايل بيده؟ حامل على يده القرآن الكريم، لابس عمامة رسول الله، لابس رداء للنبي، وشايل القرآن على يريد يذكرهم، يقول انا جاي امتدادا لرسالة جدي، انا ما مستعد اسكت واكو ناس واقفين امام هالشريعة، اكو ناس واقفين امام هذه العقيدة، لا لابد من الدفاع عن دين الله. اذا المسألة حتى تستوجب تضحية يا شيوخ خديني، حمل القرآن وحمل الرحمة وحمل الهداية، ثم حملوا له النبال والشهام والسيوف، رشقوه رشقة واحدة بالنبال. ولذلك تلقى عبارة بعض مؤرخ الطرف يقول حتى صار مقدمه الشريف كالأنفذ من كثرة النبال. شلون جلد الأنفذ؟ وجاء إليه الشهم الذي وقع في قلبه الطاهر. يقول الإمام أراد جدي أن يخرج الشهم من أمامه ما تمكن، انحنى على قرنوس السرج، قرن كفاه، مد يده، استخرج السهم من قفاه، والله ما خرج حتى خرج معه من قلب جدي الحسين ذلك القلب العزيز على رسول الله، ذلك الدم الطاهر انبعث من اثر السهم، وسقط الحسين يأخذ شيئا من الدم يقذف به الى السماء يقدمه قربانا. هو المهر قام يحوم دون يحام عن ولي لا يجون، يخاف الدوم لنهم ياخذون، يركب غير خيال المشكر أجنى فوق خياله وشمع، وصار ظلال دون الشمس يما خبر وجهه وناصيته بدم، ونادى بالظليم ولا الخيام فر. لما سمعنا صوت الجوال صورت العائلة ان الحسين رجع، خرجنا واذا بالجواد مقلوب الشرج يسحب عنانه على وجه الارض، تعلقنا به فكان دليل العائلة الى الحسين، اقبل بهن حتى وصلهن الى جسم ابي عبد الله. خوي شعبير عندك ما لي لسان، تجعنا لك من الخيام نسوان، احنا المضايعات بعدك ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك
من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، أن تختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.